بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذاء والعيدان، أي منه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، الظاهر امرأة سوداء على الصحيح، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره، أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله عن أبي رافع هو السائغ، تابعي كبير، ووهم بعض الشراح قال إنه أبو رافع الصحابي، وقال هو من رواية صحابي عن صحابي، وليس كما قال، فإن ثابت المنهي لم يدرك أبا رافع الصحابي. جيد، هذا التعليل جيد، لو كان عن الصحابي لكان منقطعا، وليس ثم وليس هو منقطع، بل هو متصل، ومن أشد الناس تحريا للاتصال بخاري في صحيحه. ثم ذكر قولها أن رجلا أو امرأة، قال الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا. أو عن أبي رافع، وسيأتي بعد باب وجه آخر. عن حماد بهذا الإسناد قال: ولا أراه إلا امرأة. ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن أبي هريرة امرأة سوداء ولم يشك. رواه البيهقي بإسناد حسن حديث بريدة عن أبيه سماها أم محجن، وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق، صار الراجح أنها امرأة. روايات ليس فيها شك أنها امرأة تؤيد الجانب الثاني مما شك فيه ثابت أنها امرأة. قال: دل الحديث على كنس المسجد، فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما معه، خرق ومع ذلك القذى والعيدان، غاية ما فيه أنها تقوم المسجد أي تكنسه. أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه والجامع التنظيف، ولجامع التنظيف قلت والذي يظهر من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا، ففي طريق العلاء المتقدمة كانت تلتقط الخرق والعيدان المسجد، وفي حديث بريدة المتقدم كانت مولعة بلقط القذى من المسجد، والقذى بالقاف والذال معجم مقصور، جمع قذات وجمع الجمع عقذية. واضح، يعني الكنس يشمل هذا وهذا، يعني لو زاد على هذا المقدار، لأنه اقتصر على الروايات المذكورة، فلو زاد على ذلك مثلا وقال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان والأوراق، نعم، وكنس التراب وإبعاد الحصى وما إذا كان شاملا له، مهما زاد من المعاني التي تدخل تحت الكنس. ولكن الإمام البخاري بقي على ما دل عليه ظاهر هذا اللفظ هنا، وظاهر اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر من الروايات الأخرى التي بوب عليها البخاري وذكر اللفظ الذي على شرطه وبوب على اللفظ الذي على شرطه وما لا على شرطه وما ليس على شرطه، هذا واضح. فلا عتب عليه ولا انتقاد في هذا الموضع، فإن هذا شأنه في كثير من الحالات المواضع، التبويب على حديث ليس على شرطه وذكر ما كان على شرطه. مناسبة الباب والحديث العناية بالمساجد ونظافتها، فإن المصلي إذا صلى في مكان مريح لا سيما بغير زخارف، كان هذا الموضع أو كانت هذه الصلاة تلك الراحة داعية إلى مزيد من الخشوع. وإذا صلى في مكان به الروائح الكريهة أو الحصى، هذا يؤلمه من هذا الجانب وهذا يؤلمه من هذا الجانب، ويسجد على شيء لا رائحة طيبة فيه كرائحة يعني محل صب المياه، فإنها تبعث رياحا في الموضع ما لم يضربها هواء وتؤذي الساجد، وروائح أيضا موطن لبس الشراب التي لم تغسل، فبعض الناس ربما أبقاها في قدميه حتى تنبعث منها رائحة، وأينما وقف وصلى في ذلك الموضع وسجد في ذلك الموضع موطن قدميه حصل للساجد الأذى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما بنيت المساجد لهذا، أي للبول ونحوه، بنيت لذكر الله. فالعناية بنظافتها وتبخيرها تجميرها وإزالة القذاه منها أمر مهم جدا، فيه أجور كثيرة عرضت علي حسنات أمتي وسيئات أمتي، فرأيت من محاسنها من مساوئها البصاق في المسجد، محاسنها أن النخاء تكون في المسجد فلا تدفن من مساوئها، ومن محاسنها أيضا إزالة الأذى. فلا تبخل على نفسك بما يسر الله لك من الأجور بالتقاط ورقة أو التقاط عود ولو صغير أو التقاط بعض ما يؤذي المصلين مما هو في المساجد، وجعله في ورقة أو في منديل في جيبك إلى أن تخرج وترميه. هذا هو الحسنات من مثل ذلك، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، فكيف بإماطة الأذى عن مساجد الله وبيوت الله؟ ولا يجوز تقليم الأظافر فيها ومناثرة الأظافر فيها، ولا كذلك الدخول بالحصى فيها، والذي يريد أن يصلي في نعليه يمسح نعليه حتى تكون نظيفتين ما فيها ما يؤذي المصلين ولا فيها ما يقدر المسجد، ثم يصلي فيهما. فالمساجد لها حرمتها، وفيه الصلاة على القبر ما دام أخضر كما يذكر ابن القيم رحمه الله، فإن كل الأحاديث الواردة في ذلك في الصلاة على القبور مدة خضرارها وعدم يبوستها حدده بعضهم بالشهر فما دون. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين على قبورهم، هذا فيه نظر، والصحيح أنه دعا لهم. وأنه صلى هنا بمعنى دعا. لا بأس أن تقوم المسجد امرأة إذا أمنت الفتنة مثلا، أزمنتهم كانت الفتنة مأمونة ودخولها المسجد ليس محظورا في حال حيضها وطهرها، وهذا من الأدلة على هذا. وحديث صاحبة الوشاح وفيه إكرام الضعفاء، هذا من إكرام الضعفاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهم، صلى على قبرها، دلوني على قبرها، دلوا على قبرها فذهب وصلى على قبرها. ففيه إكرام الضعفاء والإحسان إليهم أحياء وأمواتا، إكراما شرعيا. إلى هنا وفقكم الله.